صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البرهان الرابع الذي طرحه المحقق الأصفهاني لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويتميز البرهان المذكور عن سابقه أنه يمثل تعميقا للقاعدة المذكورة، بمعنى أنه يعطي تفسيرا جديدا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، غير التفسير الذي أخذناه من البراهين السابقة وتوضيح ذلك. للمحقق الأصفهاني رضوان الله عليه مسلك خاص في تقسيم الحكم، إذ يرى أن الحكم تارة يكون إنشائيا وأخرى يكون حقيقيا، ويقصد بالأول الحكم الذي جعل على المكلف حتى كون المكلف عاجزا أو جاهلا، مجرد أن ينشئ المولى الحكم المذكور يتحقق هذا الحكم بهذا المعنى، بمعنى الحكم الإنشائي. هذا الذي نسميه بالجعل. المحقق النائيني يعبر عن الحكم الإنشائي بالجعل، أي مجرد تشريع يصدر من المولى غير متقوم بشيء، سواء يعلم به المكلف أم لا يعلم، سواء كان المكلف قادر أم عاجز، على كل حال يجعل المولى حكما إنشائيا. ينشأ مثلا المولى وجوب الزكاة على الجميع حتى وأن كان يعلم، بعض الناس لا يملكون نصاب الزكاة أو موارد الزكاة، يعلم يجعل المولى وجوب ترك الصلاة على الحائض وإن لم يتحقق هذا المورد في الخارج، هذا حكم إنشائي. الحكم الآخر أو التكليف الآخر، التكليف الحقيقي، هو عبارة عن التكليف الذي أنشأه المولى لكن بداعي التحريك، أي أن يتحرك المكلف. فالحكم الإنشائي إذن هو الحكم الذي لم يجعل بداعي التحريك، بينما الحكم الحقيقي هو الذي جعل بهذا الداعي. ثم قال يقول: التكليف الإنشائي يمكن أن يتحقق بحق العاجز الذي لا يستطيع أن يصلي، يمكن أن يقال له: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. لماذا؟ لأنه لم ينشأ بداعي التحريك، فيعم العاجز، لا يطلب من التكليف الإنشائي التحريك، فبالتالي يشمل الجميع. بينما التكليف الحقيقي يختص بالقادر، لأنه جعل بداعي التحريك والقادر هو الذي يتحرك دون العاجز. فصل لحد الآن هذا ما فادنا شيء، من علاقة بالقادر والعاجز. ثم قال هذه القضية المهمة، يقول: التكليف الإنشائي كما يشمل العاجز يشمل ماذا؟ الجاهل به، حتى الذي يجهل الحكم يمكن التكليف الإنشائي يجعل عليه كإنشاء، بينما التكليف الحقيقي لا، يختص بالعالم ولا يشمل الجاهل. من هنا الجاهل الذي لم يصل إليه التكليف بل شك فيه، كان يظن بوصوله، يحتمل وصوله، لا تكليف حقيقي بشأنه، وإنما تكليف من بشأنه؟ إنشائي فقط، ومو مهم التكليف الإنشائي. التكليف الحقيقي لا يوجد بشأن ماذا؟ الجاهل به. فإذا لا يوجد تكليف حقيقي، فالعقاب آنذاك على تكليف غير موجود سالبة بانتفاء ماذا؟ موضوعها. هنا تمثل التعميق. كنا نقول سابقا في تلك البراهين التكليف موجود، بما أنه لكن لم يصل إلى الجاهل فلا يعاقب. أما هنا لا تكليف حقيقي في حق ماذا؟ الجاهل، فكيف يعاقب على تكليف غير موجود؟ لاحظ هذا التعميق الذي ذكره هنا، التعميق بأن التكاليف لا توجد في حق الجاهل، ومع عدم وجودها كيف يصح العقاب عليها؟ هذا هو البرهان الذي ذكره المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه لإثبات قاعدة قبح العقاب لا بيان. سيد الشهيد يورد على البرهان المذكور بإرادين، كان يعني بودي أخر هذا الإرادة الأول، يعني يعكس القضية، خلي الأول ثاني والثاني أول، بس أبين ليش. الإرادة الأول الذي مذكور في الكتاب يقول إنا لو سلمنا بانقسام التكليف إلى إنشائي وإلى تكليف حقيقي، نسلم بهذا المنطق، لو سلمنا، إلا أنه هذا لا يحل واقع المشكلة، فنحن واقع المشكلة هي هذه مولوية المولى الثابتة علينا، لأن الله عز وجل مولى علينا ثابتة. بالمناسبة نقول الله مولى يعني يجب طاعته، وجوب الطاعة والمولوية شيء واحد. مولوية المولى الثابتة علينا اللي مبرهن عليها في علم الكلام، هذه المولوية هل تثبت بخصوص من يصل إليه التكليف بالجزم، أم إن هذه المولوية أي وجوب الطاعة تشمل مطلق درجات الوصول؟ ماذا نزعنا أم لا؟ هذا النزاع. المشهور ماذا يرى؟ لا طاعة للمولى إلا في التكليف الواصل بدرجة القطع. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا، حق الطاعة واسع يشمل مطلق درجات الوصول، هذا هو المهم. بعد ذلك نحن نختار مطلق درجة حق الطاعة، وأنتم تختارون تضييق هذا الحق، هذا مطلب ثاني. روح النزاع هو إثبات مولوية المولى، هل هي واسعة أم ضيقة؟ فإن اخترنا التوسعة فنقول كل درجات الوصول تجعل المكلف داخل في حق الطاعة، هذا هو المهم. أما تغض النظر عن هذا وتذهب إلى تقسيم التكليف إلى إنشائي غير متقوم بالوصول وتكليف حقيقي متقوم بالوصول لأنه مجعول بداعي التحريف، ما الذي يؤثر هذا على روح القضية؟ هذه التفصيلات للتكليف ليست هي روح المشكلة أساسا، روح المشكلة هو هذه، تعالوا حددوا لنا مولوية المولى، هل هي واسعة أم ضيقة؟ وسيد الشهيد يقول نحن نختار بسعة دائرة الحق، وأنتم تختارون بضيق دائرة الحق. هذه المشكلة. أما أنهم تذهبون إلى تفريعات التكليف، هذه قضايا لا تؤثر ماذا على جوهر النزاع، هذا واحد. ثانيا، لو سلمنا بوجود تكليفين، نحن نركز على يا تكليف طبعا طبيعة الحال، تكليف الحقيقي هو اللي على أساسه رتب القاعدة، تكليف حقيقي منوط بقصد ماذا؟ التحريك. السيد الشهيد رحمة الله عليه يطفت توضيح آخر للتكليف الحقيقي، يقول لحد الآن لم يتضح عندنا المقصود من التكليف الحقيقي. يوجد بشأن هذا التكليف الحقيقي الذي قال مختص بداعي مجعول بداعي التحريك، يوجد له تفسيران، واثنينات سيشيء طرحها في الحلقة الثانية أظن، يعني هناك بس طرحها في بحث الدليل العقلي، يعني أظن هناك. التفسير الأول، ما المقصود من التكليف الحقيقي؟ هو التكليف الذي له مبادئ ملزمة، يعني بلوغ التكليف المصلحة الملزمة شديدة وإرادة الملزمة، يعني إرادة شديدة. المبادئ الكامنة وراء التكليف، كل تكليف له مبادئ كامنة خلفه، وهي المبدأ الأول كما تعلمون الملاك، والمبدأ الثاني ماذا؟ الإرادة. فإن كان يقصد من التكليف الحقيقي المجعول بداعي التحريك، يعني وجود مبادئ وراء هذا التكليف ملزمة، مصلحة شديدة وإرادة شديدة. لكن هاي قضية مهمة، لكن لا يشترط فيه التحريك. هذا أكو تفسير للتكليف الحقيقي، وأظن صاحب الكفاية في بحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار عنده هيك تفسير، يقول المقصود من التكليف الحقيقي، يعني إذا أريد نطف التوضيح إلى بغض النظر صحيح أو خاطئ، وقطعا خاطئ هذا، بس هو أكو تفسير إلى، هو عبارة عن بلوغ الحكم بمبادئه حد الإلزام، ولا يهتم المولى بعد ذلك لتحريك العبد من وراء هذا التكليف. يعني إذا تريد عبارة صغيرة، الآن الوضوء كحكم شرعي، الوضوء حكم شرعي، ما معنى التكليف الحقيقي على التفسير الأول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما معنى؟ يا أيها الناس إن الوضوء يشتمل على مصلحة شديدة وإرادة ماذا؟ شديدة. إلا أني أنا المولى غير مهتم أن تتحرك وتتوضأ للصلاة، فقط أريد أكشف لك أن تكليفي فيه مصلحة وفيه إرادة فقط، داعي التحريك لا يوجد. اللي سيشهد يعبر عنه أظن في الحلقة الثانية، كشف التكليف بالصياغة القانونية عن وجود ملاك وإرادة شديدين، هذا فقط غير مجعول بداعي التحريك. هذا هو التفسير الأول. سيد الشهيد يقول له هذا التكليف الحقيقي بهذا التفسير ليس منوط ماذا؟ بالعالم، بل يشمل حتى الجاهل. وش قال المحقق الأصفهاني التكليف الحقيقي؟ قال منوط بداعي التحريك لا بد يشمل فقط العالم. لماذا؟ لماذا هذا التكليف الحقيقي الذي جرد عن داعي التحريك فقط يكشف عن وجود ملاك وإرادة، يمكن صبه في حق العالم والجاهل؟ لماذا؟ واضح، لأن الملاك والإرادة أمران تكوينيان، هذان الأمران ثابتان للجاهل ماذا والعالم. أنا الذي لا أستطيع، لأنا الذي لا أستطيع أن أصلي، الصلاة فيها ملاك أم لا؟ أنا الذي لا أستطيع أن أكون مثلا في الفضاء، ذهابي فيه ملاك أو لا؟ الملاك ليس منوط بالعاجز على هذا المعنى، وليست الإرادة موجودة عندي إرادة، عندي محبوبية لهذا الفعل رغم أني عاجز، لأن الأمور التكوينية لا تناطق بالوصول وعدم الوصول باعتبار المصلحة والإرادة منوطان بذات التكليف، ذات الفعل، وليس علاقة لهما ماذا؟ بالمكلف. هذا كان يقصد من التكليف الحقيقي هذا المعنى غير منوط بالوصول. وإن كان يقصد من التكليف الحقيقي هو التكليف الذي فيه ملاك وإرادة لكن مجعول بداعي التحريك، مو فقط أيها الناس هناك مصلحة وإرادة في هذا التكليف، لا، بالإضافة إلى ذلك هناك تحريك. إلا أن سيد الشهيد يقول هذا لا يحل النزاع أيضا، يعني ما يوصلنا النتيجة هذا، يعني لا يمكن للمحقق الأصفهاني يقول إن الجاهلة لا تكليف حقيقي بشأنهم، وهكذا قال، وبالتالي العقاب على عدم وجود التكليف واضح لا يحتاج إلى برهان. يقول يبقى الجاهل، يبقى الجاهل، هاي العبارة ما شلون سيجي طلعت منه، يقول يبقى الجاهل يحتمل صدور التكليف وإن كان هو هذا المكلف عاجز، والعاجز لا تكليف بداع التحريك، لكن يبقى يحتمل أن التكليف صادر من المولى. هذا الاحتمال موجود أم غير موجود؟ هذا الاحتمال موجود. فإذا كان هذا الاحتمال موجود يرجع النزاع من جديد، هل تجب إطاعة هذا التكليف أم لا تجب إطاعته؟ نحن السيد الشهيد يقول نختار حق الطاعة واسع وأنتم تختارون حق الطاعة ضيق، فيبقى النزاع من جديد يرجع. لاحظوا كيف؟ فالسيد الشهيد رحمة الله عليه في المناقشة الثانية وضح المقصود أكثر من التكليف الحقيقي. راح أكرر، قال تكليف حقيقي فقط يكشف عن وجود ملاك وإرادة من دون أن يجعل بداع التحريك، هذا تفسير للتكليف الحقيقي. هذا منوط بالوصول، هذا المعنى، لا، العاجز فيه مصلحة لفعله وهكذا عنده إرادة عنده شوق وإن كان عاجز. كثير إحنا من الأمور نعجز عنها بس تبقى المصلحة قائمة وتبقى عندنا إرادة إله رغم أننا عاجزين عليه. وإن كان المقصود من التكليف الحقيقي ذاك التكليف الذي يشتمل على ملاك وإرادة لكن مجعول بداع التحريك، هو هذا الفارق، هذا لا يعطي، لا يوصلنا إلى نتيجة، لأن يبقى العاجز يحتمل صدور التكليف فيرجع هذا التكليف من جديد، هل تجب إطاعته إلا في حالات الوصول أم لا، الوصول القطعي أم تجب إطاعته مطلقة. وعليه طبعا حق الأصفهاني يستاهل واحد يناقش هيك مناقشة مو قليل، وعليه إذن هذا البرهان أيضا ساقط، فلا دليل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا برهان يثبت هذه القاعدة، فقط اللي سيشيد نفاه هاي المسألة. يا تقسيم سيشيد لا سيشيد قال لك تكليف عند استاذك متوارث اللي هو بالمعنى الأول، التكليف الذي فقط يكشف عن وجود ملاك وإرادة، هاي كفاية طلع لكم إياها في بحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يذكرها صاحب الكفاية هذا المعنى، يعبر عن التكليف الاقتضائي. بغض النظر ماكو مشكلة، قال له خاف إلك نية تقصد الأول، إذا إلك نية تقصد الأول هو هذا، وإذا تقصد الثاني هذا ما يوصلك إلى نتيجة بغض النظر يعني. يقول الرابع ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا، يعني أيضا كالثالث هو ذكره، لكن هذا شنو المائز؟ تعميقا، يمثل تعميقها لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. تعميق شنو تعميق؟ قلنا لأن راح يوصل الجاهل لا تكليف في حقه، شلون نعاقبه؟
بينما في السابق ماذا كنا نقول؟ هناك تكليف لكن رغم أنه لم يصل إلى المكلف فلا يعاقب. أما على هذا البيان لا تكليف أساسا فكيف يعاقب؟ لكن هذا المرهان مبني على أساس له للمحقق الأصفهاني في حقيقة التكليف، هو عنده تفسير للتكليف حاصله إن التكليف إما إنشائي أو حقيقي. إحنا اللي ناخذه كنا في الحلقات شنو التكليف؟ إما جعل أو مجعول، وصاحب الكفاية عنده أربعة، عنده اقتضاء وإنشاء وأظنه فعلية، هسه بعد ما أدري وصول هيك أربعة، عنده أربع مراتب. زين شيخ النائني جعل ومجعول، المحقق الأصفهاني إنشاء وحقيقي. فالإنشائي ما معنى الإنشائي؟ ما يوجد بالجعل والإنشاء، مجرد ما إن المولى يقول ولله على الناس حج البيت خلاص يتحقق. هسه أكو حاج، أكو كعبة مبنية، ما بغض النظر. وهذا لا يتوقف على ما على الوصول، لأنه يعم الجميع، ممكن أن أنشأ تكليف حتى للعاجز وللجاهل، ومجرد سهل المؤونة أنشاء تكليف. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي ماذا؟ البحث والتحريك. هذه خصوصية، الغرض من وراءه أن يتحرك المكلف. ومن الواضح وهذا متقوم بالوصول، لأن الجاهل كيف يحرك؟ الجاهل الذي لا يعلم بالحكم كيف يتحرك؟ إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا بحق الجاهل، وإنما يكون التكليف باعثا ومحركا بوصوله لمن؟ إلى هذا المكلف، صار عالم بعد. فكما أن بعث العاجز ألزم العاجز وأقول له يلا تعال صلي، غير معقول، كذلك بعث الجاهل نحو الفعل ماذا؟ غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص التكليف الحقيقي بالعالم، بمن وصل إليه. لماذا؟ ليمكنه الانبعاث عنه والتحرك نحوه. فلا معنى للعقاب والتنجيز، تنجيز عقاب شيء واحد، هذا التفسير، مع عدم الوصول. لماذا؟ لأنه في حال عدم الوصول لا تكليف حقيقي، لأنه يساوق عدم التكليف الحقيقي فيقبح العقاب بلا بيان. لكن بأي معنى هذا التعميق؟ لا لأن التكليف الحقيقي موجود ولكن لا بيان له، بل لأن التكليف الحقيقي لا ثبوت له مع عدم الوصول. فإذا ما كان تكليف حقيقي كيف يعاقب؟ ويرد عليه أولا سيد الشهيد قال له أنت وين رايح وشنها؟ إحنا مشكلتنا بالتكليف قسمنا يا إنشاء وحقيقي. زين، يعني الخروج إلى هذه التفصيلات ونسيان البيان الحقيقي ليس صحيح. احنا عندنا مولوية المولى، وجوب الطاعة هل هي ضيقة أم واسعة؟ ركز لنا بالله عليها. إن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، خلنا نفترض هيك نختار، بعد باعثية التحريك تعم الجاهل أو لا؟ فالتكليف الحقيقي ثابت في حقه، فباعثية التكليف ومحركيته مولويان مع الشك ماذا؟ معقولة أيضا، لأننا نختار أن دائرة الحق واسعة تشمل حتى الشك، فالجاهل يحرك. وذلك لأنه من لأنه؟ لأنه لأن التكليف بهذا المعنى، حق الطاعة بهذا المعنى، بمعنى يشمل حتى المحتمل يحقق موضوع حق الطاعة، لأن حق الطاعة ما لا موضوع على مبنى سيد الشهيد، مطلق الوصول، مطلق الوصول هذا موضوع حق الطاعة. زين، هذا إذا اختارينا هذا المبنى. وإن لم يكن حق الطاعة، أي رأي المشهور، شاملا للتكاليف المشكوكة كما يقول المشهور، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها. لكن لماذا؟ لا لأنه لا تكليف حقيقي، بل لأنه لا مولى هنا، لأنه ليس مولى بلحاظها، وليس لا تكليف حقيقي، بلا حاجة إلى هذه البيانات، التكليف إنشائي حقيقي والتفصيلات، والتكليف الإنشائي ليس مجعول بداعي التحريك وذاك مجعول بداعي التحريك. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة، بغض النظر ماذا عن مسألة، يعني عن مسألة لا مقتضي للتحريك إلا بالعلم، برهان النائيني، ومسألة قياس السيرة العقلائية على المولوية الذاتية، مو هي هذا المهم. وهكذا البرهان اللي ذكره الثالث مال قضية أحكام العقل العمل. وثانيا إن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوم بالوصول إن أراد سيد الشهيد راح يشقق له، بل التكليف الحقيقي ماذا؟ له تفسيران. التفسير الأول، إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا أو للتحريم مثلا، الناشئ من أين؟ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة، لكن كن ضمن هذا القيد، ضمن هذا القيد يا قيد، من دون داعي التحريك. هذا إن شاء الله لا تتراجعون مولانا في أوائل الدليل العقلي سيشهد يطرح هذا المعنى للتكليف. أقرأ لكم إياه في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، هناك سيشهد عنده عبارة يقول: والجعل هو اعتبار الوجوب، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، فقط هذا الفعل بملاك وإرادة من دون داعي الباعثية، وأخرى يكون هذا الحكم اللي بملاك وإرادة بداعي البعث والتحريك. من ظاهر الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا مثلا أقيموا الصلاة أو توضأوا، ظاهر الدليل وين ينصرف إليه؟ قطعا للثاني. أما فقط تكليف به ملاك وإرادة من دون داعي التحريك، ما يسمونه تكليف، يقول كما هو ظاهر الدليل على أي حال. بس إيش إذا يريد يشقق له بغض النظر عن صحة واحد من يمين، إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة من دون داعي التحريك، فمن الواضح إن هذا محفوظ مع الشك. ماذا أيضا؟ لأن العاجز، مو العاجز، الجاهل للفعل فيه مصلحة وعنده إرادة رغم أنه لا يعلم به، هذه أمور تكوينية لا علاقة لها بالوصول، المصلحة موجودة لذات الفعل. يعني الآن أنا لحم الخنزير لو لم أعلم بحرمته، افترض هيك، افترض ما أعلم بحرمته، شنو ما بي حرمة، ما بي مفسدة، يوجد فيه مفسدة أو لا يوجد؟ يوجد فيه مفسدة رغم أني جاهل بحرمته، لأن الملاكات أمور تكوينية لا علاقة لها بفعل المكلف، إذ هي ترتبط بذات الفعل دون المكلف. يقول: حتى لو قلنا بأنه غير منجس وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقله، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، فهو الشدة على التكليف الحقيقي، فما موجود هذا في حالة الجاهل. سيشير إلى التكليف الحقيقي بهذا التفسير موجود. وإن أراد بالتكليف الحقيقي به ما كان أيضا يشتمل على إرادة ومصلحة ملزمة أيضا مقرونا بداعي البحث والتحريك، مو تقول لي ببحث وتحريك وما بمصلحة وإرادة، ما يمكن، لا إضافة إليه. فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، إلا أن ذلك لا ينهي البحث، لأن الشك، لأن يبقى الجاهل يشك ماذا؟ إذا الجاهل قلنا له التكليف الحقيقي المنوط بداع التحريك وأنت لا تمكن أن تتحرك، يبقى يشك في وجود جعل أو لا يبقى؟ يبقى وجود. فهذا الجعل اللي موجود راح يشكل له هذا المعنى، هل يجب امتثاله إلا في الوصول القطعي أم يجب امتثاله مطلقا؟ لاحظ يقول لأن الشك في وجود جعلين، منو يشك؟ هذا جاهل، بس رجاء، لأن الشك في وجود جعلين. هاي العبارة اللي واحد قراها البارحة حضر، شو اقتنع بها؟ احنا كلامنا في عالم جعل التكليف، كلامنا في عالم وصوله بعد جعله طبعا، فهو الشاك خل يشك في اصل وجود الجعل، مو مع الكلام، لان الشك في وجود الجعل كلامنا، مو اصل اذا اصل القضيه هناك، هذا مو حق الطاعه، كلامنا بعد احراز الجعل وصدور التكليف عندنا مشكله متى يجب امتثال هذا. فإلا إحنا نقول هيك يقصد السيد، إن الجاهل يبقى شاك في أن هذا في وجود جعل موجود، وهذا الجعل متى يجب امتثاله وإطاعته، إلا هيك العبارة، لأن الشك يبقى في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين، هذا الشك موجود على أي حال، حتى للجاهل، حتى هذا على أي حال، هذا تفسيره، حتى لو لم يكن مقرونا بداع البحث والتحريك، ولا بد أن يلاحظ أنه هذا الجعل اللي هو موجود، هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أم لا؟ فبذلك هذا ما راح نسميه تكليف حقيقي. سيد شهيد يقول المشكلة مو بالتسمية، وهكذا، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح لا يغني عن بحث واقع الحال، بحث واقع الحال، هذا التكليف الذي يحتمل وجوده الجاهل، هل يجب إطاعته مطلقا أم يجب إطاعته فيه؟ أما أنت لا تسمي تكليف حقيقي، هذا ما يحل المشكلة. زين، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني، وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية، الله عز وجل مولويته ماذا؟ مو مجعولة، مولويته ذاتية الثابتة له سبحانه وتعالى. طب سؤال، هاي المولوية يعني حق الطاعة؟ سؤال هنا، شنو منشأ حق الطاعة لله عز وجل؟ قلنا الجماعة شنو يخرجوا على أساس؟ شكر المنعم. سيد الشهيد لا، يخرجها على أساس نفس كونه مولى هو يجب إطاعته، بغض النظر عن مسألة الشكر المنعم، لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا. يقول وهذا من مدركات العقل العملي، يقصد السيد الشهيد بالوجدان الذي يجعله كدليل على هذه القاعدة، مو الوجدان النفسي حتى يقال له كيف تزج الأمور الوجدانية ببراهين، وإنما يقصد من الوجدان العقل العملي هنا، وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة، يعني يقول لا نملك برهان على أصل هاي القضية. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق، لاحظ بيش يخرج حق الطاعة على أساس المنعمية هنا والخالق، هنا هي الإشكال. سيد الشهيد في التقريرات يقول حق الطاعة من الخطأ تخرجه على أساس المنعمية، وإنما على أساس الخالقية، على أساس المالكية، كونه مالك، كونه خالق. مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، لأنه الله عز وجل مولى علينا، ثابت، هذا قضية ثابتة. كذلك حدود سعته سعة وضيقا، يعني كما أصل المولوية ذاتية، سعة هذه المولى ماذا؟ ذاتية غير مبرهن عن عليه وعليه. فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال، يعني الاحتياط العقلي بحكم العقل. ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ، وبعد شوية راح نثبت الترخيص الجاد، وهو أن الشارع قال المكلف الشاك يبني على عدم على عدم الاحتياط. زين، هذا مو مناقضة لحكم العقل؟ أحسنتم. أصلا هو معلق على عدم صدور الترخيص على ما تقدم في مباحث القطع، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. طبعا أنا طرحت في القسم الأول نظرية حق الطاعة، وذكرت هناك في القسم الأول الجماعة يراجعون التسجيلات أن السيد الشهيد له بيان أصلي لإثبات حق الطاعة، وله 5 منبهات للوجدان. بعض هذه المنبهات تثبت حق الطاعة، أظن 3، وبعض المنبهات لا، تبطل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. على أي حال هي منبهات، عند بيان أصلي رضوان الله عليه، ولديه 5 منبهات، 3 منها تؤكد حق الطاعة، وأظن 2 منها يبطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أحد المنبهات اللي تبطل قاعدة قبح العقاب بلا بيان تبطله، ما يجينا إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي، هناك السيد الشهيد يعبر بهذا التعبير. أكو بحث في العلم الإجمالي هسه ما نقدر نذكره، إنه يؤدي إلى نتيجة غريبة بسبب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. النتيجة الغريبة إن العلم الإجمالي لا يجب امتثاله، قضية غريبة هذه، يقول سببها هاي القاعدة. لذلك السيد الشهيد يذكر هاي العبارة، يقول: وهذا بنفسه من المنبهات على بطلان القاعدة المذكورة. يعني يقول الجماعة ما يقدرون يبررون وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي اللي هي أمر مركوز وواضح، عندك طرفين لا تعلم أيهما نجس، يجب الموافقة القطعية أن تجتنب كلا الطرفين. يجينا إن شاء الله نوضحها. على القاعدة قبح العقاب لا يستطيعون أن يبرروا وجوب الموافقة القطعية، يقول وهذا بنفسه. عد التقريرات على هذا الموضع، لا تعبير شوي أقسى، يقول وهذا من فضائح القول بقاعدة قبح العقاب لا بيان، من فضائح القول. هذا منبه على بطلان ماذا؟ قاعدة. أكو منبه آخر، المهم الجماعة دائرين يرجعون، موجودة أنا يعني ذاكر هاي المنبهات على البطلان ومنبهات على التثبيت. سخلنا نذكر منبه على التثبيت حتى أفضل. سيد الشهيد أحد المنبهات اللي تثبت القاعدة حق الطاعة، حاول يوجد فد عمق تاريخي لقاعدة حق الطاعة حتى يخفف من وضعة إنكارها، وقضية مهمة إنه إذا التاريخ وياك وضاسر عقبة من تنكر شيء ما عندك مشكلة. وين يذكر هذا المعنى إنه أكو عمق تاريخي لقاعدة حق الطاعة؟ يقول في صفحة عندنا في الجزء 5 صفحة 79 مباحث الدليل اللفظي، شوف هاي العبارة، يقول: وهو إثبات الاحتياط العقلي، فقد ذكر في تقريبه قديما إن الأصل في الأشياء الحظر، إذا لم يسبق الجواز. والشيخ الطوسي قدس سره في العدة قد استشكل في أصالة الحظر. العبارة هنا راح تجي، يقول: وظني إن هذه الكلمات ناظرة إلى نفس ما قلناه وعبرنا عنه في مسألة البراءة العقلية من لزوم الاحتياط في الشبهات مراعاة لحق المولى. هذه القضية كان عبارة الشيخ الطوسي، وأظن حتى عبارة الشيخ المفيد، يعني الجماعة يقولون بحق الطاعة مثل ما نحن نذهب إليه. وعند السيد الشهيد أيضا فد منبه آخر، عنده فد بحث تاريخي لقاعدة حق قبح العقاب لا بيان. يقول: هذه القاعدة تاريخيا يحاول يعالجها فيوصل إلى نتيجة يقول إن هذه القاعدة ليست من الأمور المقدسة، وكل هذه التشكيكات توحي بأن القاعدة ليست فطرية ولا مسلمة، فما الداعي لمن يقول إلى القول بها؟ على أي حال اللي راجع البحث اللي شيخ أثير يدزل الجماعة هناك ذكرنا البيان الأصلي مع المنبهات الخمسة. زين الآن نتكلم في المقام الثاني من البحث وهو بحث البراءة الشرعية. البراءة الشرعية تمثل القاعدة العملية الثانوية التي ترفع موضوع القاعدة، والكلام فيها ضمن جهتين. الجهة الأولى نتكلم عن أدلة القاعدة، هل هناك ما يثبت قاعدة البراءة الشرعية أم لا؟ سيشهد راح يطرح الآيات ويطرح الروايات والاستصحاب. الجهة الثانية نتكلم عن الاعتراضات العامة، فقد اعترض على قاعدة البراءة الشرعية باعتراضات. أما الجهة الأولى أدلة البراءة الآيات، الآية الأولى أخذناها في الحلقة الثانية، يعني ما في داعي نتوقف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. تقريب الاستدلال، اسم الموصول ما مطلق يشمل المال اللي هو مورد الآية، لأن الآية تحدث عن نفقة الذي يطلق الحامل، فالله عز وجل يأمر بالنفقة ما دامت هي حامل بس بالمقدار اللي يتمكن منه. وكلمة اسم الموصول يشمل الفعل بقرينة يكلف، ويشمل التكليف يعني الحكم الشرعي، فلا يكلف الله إلا المال الذي أتى يعني بالقدرة اللي عليه، ولا يكلف الله إلا بالفعل وهو قادر عليه، ولا بتكليف إلا إذا أتاه يعني وصل إليه. فنتمسك بإطلاق اسم الموصول يعم حتى الحكم الشرعي، لا يكلف الله إلا الحكم الذي أتى يعني الذي وصل إليه. هذا واضح أخذناه. شيخ الأنصاري لديه اعتراض بسيط، كلش بسيط، يقول هذه الآية تشتمل على نسبة، نسبة يعني أكو طرفة، الفعل يكلف واسم الموصول ما، لا يكلف الله إلا ما، يكلف ما. يقول هذه النسبة إذا كان المقصود من الماء الفعل والمال لكانت نسبة الفعل إلى المفعول به، لا يكلف الله إلا مال، لا يكلف الله إلا فعل. وإن كان المقصود من اسم الموصول التكليف الشرعي يصير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لا يكلف الله إلا تكليفا أتى. وشنو المشكلة؟ يقول ونسبة الفعل إلى المفعول به تغاير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فرق بين إكرم زيدا وإكرمه إكراما، زيدا غير الفعل بينما إكراما يمثل طورا من أطوار الفعل. فإذا النسبة الحاصلة بين يكلف واسم الموصول أدت إلى استعمال الكلمة في معنيين متغايرين، وهذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو لا يجوز. هذا هو الإشكال، إشكال بسيط. الشيخ العراقي قال بسيط، عندنا جواب كلش بسيط، قال إحنا ليش نقول اسم الموصول مستعملة في هذه النسبة الحاصلة من الطرفين حتى تقول مرة نسبة المفعولية ومرة نسبة المفعول المطلق؟ لماذا لا نقول إن اسم الموصول مستعمل في الجامع بين ماذا؟ النسبة، هناك جامع يجمع النسبة، وحيث الجامع واحد يوثنية بعد واحد، فما يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى متغير. سيد الشهيد قال له بالله شنو هذا؟ ايش تقصد يا جامع هذا؟ راح يعلق عليه جامع حقيقي وجامع ماذا عرضي؟ بالله قل لنا يعني. إذا تقصد جامع حقيقي فايق، انتهينا من المعاني الحرفية هناك، لا يوجد جامع حقيقي بين النسب. أنت من أقول لك زيد في الدار والكتاب في المحفظة، شلون نطلع الجامع؟ والجامع شنو معناه؟ اللي يبقى بعد إلغاء ما به الامتياز، هو هذا الجامع. أنت الآن الإنسان إيش قد أفراد إليه؟ شلون نطلع جامع الحيوان الناطق؟ تقشر كل شيء، كل فرد إلى صفة خاصة تطلعها ويبقى الحيوان الناطق. فالجامع هو تخليص الأفراد مما به الامتياز وما به الاشتراك، اللي يبقى هو هذا الجامع ما به الاشتراك. فأنت إذا عندك نسب زيد في الدار والكتاب في المحفظة والعصفور في القفص، هاي كلها في ظرفية، كيف تخرج الجامع؟ لا بد تلغي ما به الامتياز، ولا امتياز لنسبة عن نسبة إلا الأطراف. ونطلع الدار وزيد والكتاب والمحفظة، بعد إذا ألغيت الأطراف أكون نسبة بعد. فإذا الجامع الحقيقي متعذر، فإذا تقصد الجامع الحقيقي هذا، وإن كنت تقصد الجامع العرضي يعني مفهوم النسبة جامع العرض. سيد الشهيد يقول هذا الجامع العرضي ما نقدر نصوره، وأصلا هو يشتمل على محذور. بالله بس شوية رجعنا، هذا إحنا الأصل في الجامع شي يكون حقيقي زين، نريد نقول لا هذا الجامع هنا مو الجامع الحقيقي، جامع عرضي يعني مجازي زين. كيف ذلك؟ نقول ان اسم الموصول، اسم الموصول ما هو مطلق، فلا يراد به الجامع الحقيقي بين هاي الامور الثلاثة المال والفعل والتكليف، وإنما يقصد به المعنى المجازي الجامع العرضي. إحنا الإطلاق شنو فائدته؟ الإطلاق حينما نأتي به فائدته نفي القيد عن الطبيعة الواضحة. إذا الطبيعة عندك واضحة وهناك قيد على خلافها، أنت بالإطلاق تنفي هذا القيد. أما إذا كانت الطبيعة غير واضحة تستطيع أن تتمسك بالإطلاق؟ فهنا أيضا كذلك أنت الآن تتمسك بالإطلاق لتحويل الجامع من معنى حقيقي لمن؟ إلى معنى مجازي، يعني من الجامع الحقيقي إلى الجامع العربي، هاي مو من وظيفة الإطلاق. فإذا لا نتعقد وجود جامع يسمى بالجامع العرضي والجامع الحقيقي أساسا هو غير موجود. خلينا نطبق العبارة رجاء شوية تحملونا نقدر. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولية هي البراءة الشرعية، ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، إحداها في أدلتها والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض طبعا دلالتها. أكو اعتراض راح يجينا على أدلة البراءة، مو اعتراضات خاصة، اعتراضات عامة إنه تخالف الاحتياط وما تجري إلا في الشبهات البدوية، وإحنا أصل شبهاتنا مقرونة بالعلم، وهكذا من الإشكالات. أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل على البراءة بالكتاب الكريم والسنة والاستصحاب. سيد الشهيد راح يذكر الاستصحاب. أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، بآيات عدة، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. تقريب الاستدلال بدعوى إن اسم الموصول ما يشمل التكليف بالإطلاق، وهو يشمل المال لأنه هو محور الآية، ويشمل الفعل كلمة يكلف، وكيف يشمل التكليف بالإطلاق، إطلاق اسم الموصول، فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. ما معنى آتاه؟ يعني أوصله. وإيتاء التكليف معناه عرفا وصولا إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. وقد احترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة. الهيئة معنى حرفي أم لا؟ الهيئة معنى حرفي، تحتاج المن إلى طرفين، القائمة بالفعل يكلف، والطرف الآخر والمفعول يستلزم استعمال الهيئة. هاي تفسير للهيئة، طرفا فعل ومفعول. وين يستلزم استعمالها؟ في معنيين متغايرين، لأن التكليف إذا اختارينا الما بمعنى التكليف شو يصير النسبة؟ نسبة يكلف إلى اسم الموصول مفعول مطلق. وإذا اختارينا المال والفعل النسبة تكون بين الفعل والمفعول بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى المفعول به المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به، لأنه المفعول مع الفعل متغايرات، المفعول المطلق مع الفعل لا يمثل الفعل المفعول المطلق طور من أطوار الفعل، اكرمه إكرامه مو مغاير إليه. فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ هناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين، الجامع يعني شنو الجامع؟ يعني هذه الهيئة وين مستعملة؟ في الجامع. والجامع واحد أم اثنين؟ واحد، فخلاص ما يجي استعمال في أكثر من معنى. ويرد عليه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل، لما تقدم في بحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النساء وبين الكميات. وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة، يعني جامع عرضي مباينة للنسبتين إلا أنها تلائم المفعول المطلق وتلائم المفعول به معا، يعني جامع عرضي، فلا معينة لإرادتها من الكلام. شاهد قليلة على تقدير تصوير نسبة من هذا القبيل، ما يمكن تصوير نسبة، لأن دور الإطلاق لا يعين النسب، يعين المعاني. تقول هذا معنى مو ليس جامع حقيقي وإنما جامع عرضي، دور الإطلاق ليس تعيين النسب، وإنما دور الإطلاق نفي القيد عن المعنى الواضح الثاني وهو الجواب الصحيح. والحمد لله رب العالمين. محمد وآلي محمد. يلا خذوا دق الجرس لكم استراحة.
أحسنتم شيخنا.
لا والله خير جدا شيخ.
شلونك شيخ؟
مولانا.